الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 35 من آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. قال باب صلاة الاستسقاء وهي طلب السقيا، ولها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدعى الله عز وجل بدون صلاة كأن تقول اللهم اسقنا الغيث، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي. الحالة الثانية أن تستسقي في خطبة الجمعة كما في حديث أنس اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الحالة الثالثة أن تخرج إلى المصلى وتصلي ركعتين، وقبل ذلك تخطب خطبة وتدعو الله عز وجل بالغيث، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله السقيا في سفره وسقاهم الله ومدهم بماء غزير. وقوله سنة مؤكدة أي غير واجبة، إذ لا واجب إلا ما وجب بالشرع. وصفتها صفة صلاة العيد، هذا اعتماد على حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وعليه مضى جماهير العلماء في أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. والصحيح أن الحديث ضعيف، في سنده مجهول وضعيف، وهو هشام بن إسحاق أو إسحاق بن هشام عن أبيه، كما بينا ذلك في كتابنا إتحاف النبلاء في أحكام صلاة الاستسقاء. والثابت في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى ركعتين، أي كصلاة الضحى أو صلاة أي نافلة. ويسن فعلها أول النهار، ويجوز في آخره أو في أي وقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أول النهار كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه قال لهم أيها الناس، إذ أن الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدب الديار، فأمرهم يوما فواعدهم يوم الاثنين، فخرج بعد شروق الشمس وحمل المنبر فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أيها الناس إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عن إبانه، ثم دعا الله عز وجل وحول رداءه ونزل وصلى ركعتين. ويخرج متخشعا أي متواضعا، ما يخرج في الثياب الجميلة التي قد تدل على شيء من التعالي، وإن خرج فيها لا بأس، لكن في الأحاديث جاء أنه يخرج متخشعا، وأغلب الأحاديث لم تثبت، أغلب الأحاديث لم تثبت في هذه الهيئات، متذللا متضرعا أي داعيا لله عز وجل وملحا عليه في الدعاء. الحديث ابن عباس رضي الله عنه صحابة الترمذي فيصلي بهم، تقدم أنه ضعيف، فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، الصحيح أنه يخطب ثم يصلي بهم، وإنما هذا اعتماد على أنها مثل صلاة العيد. والدليل على أنه يخطب ثم يصلي بهم حديث عائشة عند أبي داود، ظاهر أنه رقى المنبر فخطبهم ثم نزل وصلى بهم. وحديث عبد الله بن زيد جاء فيه هذا وهذا، لكن يعني يقول العلماء أن الواو لا تدل على الترتيب، في بعضها دعا وصلى ركعتين، وفي بعضها صلى ركعتين ودعا ونحو ذلك، لكن الذي عليه العمل أنها الخطبة قبل الصلاة ثم يخطب خطبة واحدة، وهذا هو الصحيح. وذهب بعضهم إلى قياسها على خطبة الجمعة، فجعلوا للعيد خطبتين، وللكسوف خطبتين، وللاستسقاء خطبتين، ولا دليل يدل على ذلك. ويكثر فيها الاستغفار، أما أنه يبدأها بالاستغفار كما هو حال كثير من الناس أنهم يبدأون خطبة العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وخطبة الاستسقاء استغفر الله استغفر الله، فالحديث لا يثبت. وابن القيم رحمه الله تعالى ينقل أن جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيها بالحمد والثناء على الله عز وجل، ويدعو ويرفع يديه، بل ويبالغ في رفعهما كما في حديث أنس بن مالك فرفع يديه حتى كان الظهور كفيه إلى السماء. ظن بعضهم أن الدعوة لطلب الحاجات تكون بالرفع هكذا بأباطن الكفين إلى السماء، ودفع المضرات تكون ظاهر الكفين إلى السماء، والصحيح أنه لم يفعل ذلك، إنما بالغ في الرفع، فظن الظان أن الباطن إلى السماء. لأن أنس يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، أي على المبالغة، وإلا فقد رفع في غير ذلك. ويكثر منه ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غيثا تغيثنا به، مغيثا تغاث به الأرض، هنيئا مريئا مريعا، غدقا مجللا، سحا عاما، طبقا دائما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا رحمة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من البلاء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا حديث مجمع من عدة أحاديث، وأكثرها لا يثبت، لكن في الصحيح اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولا بأس أن يتوسل بين يدي الله عز وجل بغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. كان يقول اللهم إني أسألك برحمتك أن تغيثنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بقراءة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه. بعضهم يظن أنه يغير الثوب، بعضهم يظن أنه يغير الكوت، بعضهم يذهب يغير العمامة، لا، الرداء. العرب كانت تلبس الأردية، وهو الشال الطويل الذي يلبسه بعض البلدان، فإذا كان معك رداء غيره، إذا لم يكن معك رداء لا يلزم أن تغير العمامة ولا القميص ولا الثوب ولا شيء من ذلك. واختلفوا في سبب تغيير الرداء، فقيل تفاؤلا بتغير الحال، والله أعلم. ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، كما في حديث عائشة وعبد الله بن زيد. ثم حول رداءه، متفق عليه، ويدعو سرا حال استقبال القبلة. وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة، ويكون الاستسقاء عقب الصلاة في خطبة الجمعة الدعاء فقط، ليس بصلاة ركعتين أخريين وخطبة أخرى، فإن هذا عد من البدع. ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر. جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم، أو حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المطر حصر ثوبه، فقال إنه حديث عهد بربه. فقد انتقد الحديث على ماذا؟ جعفر بن سليمان الضبعي، والصحيح أن الحديث له شواهد تثبت وتدل عليه. قال ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ، ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا، لا يلزم، لكن إن خرج للفرجة والنظر إلى نعمة الله لا حرج. وأما اللهم صيبا نافعا، اللهم رحمة، اللهم صيبا هنيئا، كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زادت المياه وخيف من كثرة الأمطار، استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام، يعني الجبال الصغيرة والتلال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، حتى ينتفع بها الضرع والزرع. وهذا يسمى بالاستصحاء، طلب السقيا يسمى الاستسقاء، وطلب الصحو يسمى الاستصحاء. لكن انظر إلى الفرق بين الدعائين، اللهم أغثنا، وهنا اللهم حوالينا ولا علينا، لم يقل اللهم ارفعه، لأنها قد استجاب ويستمر الرفع إلى ما شاء الله، لكن اجعله حول البيوت في الأودية التي لا ضرر على الناس منها. ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في حديث زيد بن خالد رحمه الله. أما الدعاء عند نزول المطر فلا يثبت الحديث، الحديث في هذا ضعيف عند التحام الجيش، وعند نزول المطر لا يثبت الحديث كما بيناه في الأحاديث الملحقة الضعيفة بذلك الرسالة. وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيرها، لحديث عائشة رضي الله عنها: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وجعل عن غيرها. واستعاذ من شرها، ولا يجوز سب الريح. حديث أبي هريرة: لا تسب الريح، فإن الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ولكن سأل الله خيرها واستعذ بالله من شرها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الريح خرج ودخل وتغير وجهه، فإذا أمطرت سر يعني، فقالت له عائشة: يا رسول الله ما شأنك؟ قال: لعله كما قال الله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وعلى هذا إذا جاءت الريح ينبغي حتى وأنت في طلب العلم أن تتوقف عن مثل هذه الأعمال، وأن تقبل على الدعاء والذكر أن يصرف الله عنك الشر وأن يجلب الله لك الخير. وهكذا العمل إذا جاءت الأعاصير، بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها شر ما فيها وشر ما أرسلت به، مرسلة من الله. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا، اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا التفصيل لم يرد فيه دليل شرعي، لم يرد دليل شرعي على أن الرياح دائما، يعني أن الريح دائما تأتي بالعذاب، كما قال بعضهم المطر أيضا إنما يأتي بالعذاب، والصحيح خلاف ذلك. وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. الحديث لا يثبت، لكن له أن يدعو بما شاء: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، صح عن ابن الزبير وعن غيره، وبمجموع الطرق له حكم الرفع إن شاء الله. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. وإذا سمع صياح الدياكة سأل الله من فضله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الدياكة فسألوا الله من فضله فإنها ترى ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله منه فإنه يرى الشيطان. الحديث، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.